الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة 369 من مسائل الشفعة. يفترض في هذه المسألة أن المشتري الذي اشترى من الشريك كان في هذه العين عيب، فتارة هو يعلم بالعيب الذي اشترى من الشريك، تارة هو يعلم من العيب واشترى، وأخرى يجهل. ففي صورة علمه فهو ليس له الخيار، وأما في صورة جهله فله خيار الرد، له خيار الرد. الآن يفترض الشفيع الذي يريد أن يعمل الشفعة على هذا المشتري، إذا كان جاهلا ما هو حكمه، وإذا كان عالما بالعيب ما هو حكمه؟ إذا كانت العين معيبة، فإن عالمه المشتري، يعني نفترض أن المشتري اشترى من الشريك، المشتري اشترى من الشريك فكانت العين معيبة، فتارة يعلم بالعيب، فإن عالمه المشتري يعني كان يعلم فلا خيار له ولا أرش، الأرش صار واضح. فإذا أخذ الشفيع بالشفعة، الآن المشتري عالم واشترى وهو عالم بالعيب فلا خيار له، جاء الشفيع وأعمل هذه الشفعة. الآن نقول إن كان الشفيع عالما أقدم على الشراء أعمل الشفعة وهو عالم بالعيب فلا شيء له، وإن كان جاهلا، كان جاهلا أن العين التي اشتراها شخص من شريكه فيها عيب، وإن كان جاهلا كان له الخيار في الرد، يستطيع أن يرد ولا يستطيع أن يأخذ الأرش، فقط يستطيع أن يرد أو يقبل هذه العين معيبة. وإذا كان المشتري جاهلا، هذا الفرض كان المشتري عالما، الآن المشتري نفس المشتري الذي اشترى كان جاهلا لا يعلم أن العين معيبة، كان له الأرش ولا خيار له في الرد، بالعكس المشتري له الأرش، يستطيع أن يأخذ مقدار التفاوت بين الصحيح والسالم، بين الصحيح والمعيب، ولا يستطيع أن يرد هذه العين. الآن فإما الشفيع يأخذ بالشفعة أو لا يأخذ، فإن أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد لأن هذه العين فيها عيب، فإن أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد. إن لم يستطع الرد لسبب من الأسباب، كان قد تصرف بالعين، كان قد تلفت العين لم يستطع الرد، فله أخذ الأرش. فإذا إذا كان المشتري جاهلا بالعيب فله الأرش ولا يختار، لا يستطيع أن يختار الرد. وإذا الشفيع أعمل شفعته، أعمل حق الشفعة، فيستطيع أن يرد ولا يستطيع أن يأخذ الأرش. وإذا لم يستطيع طبعا الرد يستطيع أن يأخذ الأرش. فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد، فإن لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البيع، حتى لو كان المشتري هو كان صحيح يجهل بالعيب، ولكن كان قد أسقط العيب عن المشتري عن البائع، قال يعني أنا قبلت هذه العين حتى مع العيوب، مع ذلك الحق الشفعة حق الرد يبقى للشفيع، لأن الشفيع لم يسقط هذا العيب، حتى ولو كان المشتري قد أسقط العيب على البائع فيبقى للشفيع حق الرد أو أخذ الأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع. إذا اتفق الطلاع، اتفق هذا كلمة فارسية، اتفاق صدفة، يعني إذا صادف، إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع، هكذا يفترض المسألة أن المشتري اشترى هذه العين ثم الشفيع أعمل الشفعة، بعد ذلك المشتري علم أن كان هذا فيه عيب، هذه العين كان فيها عيب، فالظاهر أن له أخذ الأرش، مع ذلك يستطيع أن يأخذ الأرش لأنه عندما كانت في ملكه كان له حق أخذ الأرش أنه كانت معيبة، وانتقالها عن ملكي هذا لا يغير، لا يسقط هذا الحق، يبقى له حق أخذ الأرش. فالظاهر أن له أخذ الأرش، فإذا أخذ الأرش لابد أن يدفعه إلى الشفيع. لماذا؟ لأنه هو افترض المشتري دفع ألف في مقابل هذه العين، ثم جاء هذا الشفيع وقال أنا أعملت الشفعة، فدفع ألف للمشتري وأخذ العين. المشتري بعد ذلك اطلع أن العين فيها عيب، فله حق أخذ الأرش، أخذ مئة، أخذ مئة. هذه المئة لابد أن يعطيها للشفيع. لماذا؟ لأنه كأنه في الواقع دفع 900 ثمن، فكيف هو دفع 900 ويأخذ من الشفيع ألف؟ فإذا لأن الشفع يأخذ بالثمن، والثمن في الواقع ينقص منه الأرش، فلابد أن يعطي هذا مقدار الأرش إلى الشفيع. فإن أخذ الأرش له أخذ الأرش عليه دفعه إلى الشفيع. أما لو اطلع الشفيع عليه دون المشتري، يعني هناك عيب في العين، المشتري كان جاهلا بهذا العيب، لم يطلع على هذا العيب، والشفيع أعمل الشفعة وأخذ هذه العين، هنا ليس له حق مطالبة الأرش للبائع، لا يستطيع أن يطالب بالأرش من البائع، لأن هذه كانت معيبة في يد البائع. وهل له أن يطالب بالأرش من المشتري أو ليس له المطالبة؟ قال لا يبعد ذلك، لا يبعد ذلك، لكن في صورة عدم إمكان الرد. قال ولو وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به إن لم يمكن الرد. فإذا ملخص هذه المسألة صار أنه إذا المشتري كان جاهلا بالعيب والشفيع أعمل هذا الحق، أخذ العين لنفسه، ثم اطلع المشتري، يستطيع أن يطالب بالأرش، لكن إذا أخذ الأرش يستطيع، يعني من حقه، ليس يجب عليه، فإن أخذ الأرش دفعه إلى الشفيع. لو أن بالعكس المشتري لم يطلع على العيب، وإنما الشفيع بعد أن أعمل الشفعة اطلع على العيب، فهنا لا يستطيع أن يطالب البائع بالأرش، يستطيع أن يرد هذه العين إلى المشتري، وإن لم يستطيع الرد يستطيع أن يطالب بالأرش. هذا تمام الكلام في باب الشفعة وكتاب الشفعة. كتاب الإجارة، أمس الإدارة أعطوني هذه الورقة الشيخ، يقولون أن نهاية الفصل الأول لابد أن نصل إلى كتاب النكاح، وأنا حسبت بشكل تقريبي، قالوا هناك ما زال 45 درس، فبشكل تقريبي لابد إذا أردنا أن ننهي هذا المقدار أن نمشي 4.5 صفحات تقريبا. فنحن إذا يعني نحن طبعا لا نمشي على حساب الفهم، لكن أقصد إذا في بعض الأماكن أسرعنا أو استفدنا من جميع الوقت، هذا من أجل أن ننهي المطلب، ونحاول أن لا يكون على حساب الفهم إذا هناك تساؤل شيء غير واضح، فأنتم اسألوا عنه سواء في ضمن الدرس أو خارج الدرس. لذلك المسائل التي ليس فيها شيء نحاول أن نمضي فيها. والظاهر حسابهم هذا، يعني طريقة الحساب، عندهم نية أن ينتهي الكتاب في هذه السنة. فإذا نعم، فإذا كذا فنحن طبعا لا، أنا أصر على هذه المسألة، لا نمشي نحن على حساب الفهم على عدم بيان المسائل، لا، إذا المسائل واضحة ليس فيها كلام نمشي عليه. نعم. كتاب الإجارة وفيه فصول، قبل يعني يدخل في الفصول، نعم، يتكلم في هذا الفصل عن أصل الإجارة والشروط المعتبرة في العوضين والمعتبرة في المتعاوضين أو في المتعاقدين. يعرف في البداية الإجارة، يقول وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره. المعاوضة على المنفعة يعني أنا أدفع عوضا مقابل المنفعة، ليس مقابل العين، ليس مقابل أن أملك العين، هذا فرقه عن البيع. البيع أنا أدفع عوضا مقابل أن أملك العين، لذلك هو تمليك عين بمال كما مرت معنا، أما هنا تمليك منفعة بمال، إذا صح أن نعرفها تعريف فني، أنا أدفع مقابل المنفعة. هذه المنفعة قد تكون عملا، أنا أستأجر شخصا ليعمل لي، يخيط لي ثوب العمل، أو يبني لي جدار، هذا عمل. وأخرى لا، هذا ليس عمل، منفعة الدار، منفعة الدابة، منفعة الامرأة المرضعة لا يزد بالكم بعيدا، ترضع لي ابني يعني منفعة الارضاع او منافع اخرى. فالارضاع ليس عملا، تارة هي انا استأجر المرأة لتكنس البيت او المسجد كما يأتي في المثال، هذا عمل. واخرى لا، هي ترضع، يعني المنفعة هي الحليب بمعنى اخر، الحليب الذي يرتضعه هذا الرضيع. فالمنفعة عملا كانت او غيره. فالاول مثل اجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل اجارة الدار، استفاد من منفعة الدار، السكنة بمعنى اخر السكنة، لا بد فيها من الإجابة والقبول لأنها عقد، وكل عقد يحتاج إلى إجابة وقبول، بخلاف الإيقاعات لا يحتاج إلا إلى إجابة إلى إيقاع، فلأنها عقد تحتاج إلى إجابة وقبول. والإجابة فالإجابة مثل قول الخياط أجرتك نفسي، الخياط يقول أجرتك نفسي، وقول صاحب الدار أجرتك داري بمثل هذا القول أو ما يقوم مقام هذا القول. والقبول مثل قول المستأجر قبلت ورضيت، هذه الألفاظ. ويجوز وقوع الإجاب من المستأجر، يعني لا يشترط أن يكون الإجاب من المؤجر والقبول من المستأجر، لا يجوز العكس، أن يكون الإجاب من أصلا المستأجر. مثل استأجرتك لتخيط ثوبي، يقول قبلت، واستأجرت دارك، فيقول مؤجر قبلت، وتجري فيها المعاطاة أيضا، يعني يكفي إبراز هذا القصد بالفعل ولا يحتاج إبرازه باللفظ. المعاطاة هي إبراز قصد القصد بالفعل. نحن هناك قرائن أني أريد أن أستأجر منك هذا الكتاب أو هذه الدار، فأعطيتك الأجرة واستلمت هذه الدار، فهذا يكفي لا يحتاج إلى لفظ. يشترط في المتعاقدين، بدأ يعدد شروط المتعاقدين عن المؤجر والمستأجر، لأن يعني هناك بعض الشروط، طبعا بعض الشروط عامة وهناك بعض الشروط خاصة فيه، ولا أظن هنا يذكر شيء خاص بالإيجار. هذه هي شروط عادة تكون في كل متعاقدين، أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف، يعني إذا كان محجور عن التصرف للصغار كما قلنا، الصغير لا يستطيع أن يتصرف في أمواله، السفيه والمفلس والرق، لأن على مبناهم العبد لا يستطيع أن يتصرف في أمواله إلا بإذن مولاه، على فرض أنه يملك، على فرض أنه يملك، لأن بعضهم أصلا يقولون العبد لا يملك. كما يشترط أن لا يكون، هذا فإذا أول شيء لا يكون محجورا، أن لا يكون مكرها على التصرف، أن لا يكون مكرها على التصرف، إلا أن يكون الإكراه بحق، إلا أن يكون الإكراه بحق، يعني كان افترض هذا قام ببيع باعه الدار بشرط أن يخيط له ثوبا، أن يخيط له ثوبا، فهو امتنع عن الخياطة، فيأتي الحاكم ويلزمه بأن يخيط له ثوب، فهذا كان الإكراه بحق. فإذا كان الإكراه بحق فتصح، يعني يصح أن يكون المستأجر أو الأجير مكرها. أما شروط العوضين وهي يعني ما يركزون عليها في باب الإجارة، لأن شروط المتعاقدين هي عامة. الأول أن يكون معلوما، يعني كل من العوضين الأجرة، مقدار الأجرة ومقدار المنفعة لابد أن تكون معلومة، لا يلزم الغرر على الأحوط يرحمكم الله، لا يلزم الغرر، يعني لا يكون فيه غرر على أحد طرفين أنه غش أو فيه تدليس، فلا هو يعلم مقدار الأجرة ومقدار المنفعة. فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون، أنا استأجرت الدار في مقابل الحنطة، الحنطة من الموزون، لابد أن أحدد مقدار الحنطة، ولا بد أن أحدد منفعة الدار إلى متى، إلى شهر، إلى شهرين، إلى ثلاثة. فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد. وما يعرف بالمشاهدة في مقابل، أنا أجرته الدار في مقابل شات، في مقابل بقرة، لابد أن أرى هذه البقرة وهذه الشات. ما يعرف بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه، وصف طبعا يرفع الجهالة، يصف هذه العين الغير هي يكفي فيها المشاهدة، لا يعتبر فيها الوزن أو الكيل. فإما أن تشاهد وإما أن توصف بأوصاف تخرج عن الجهالة وتخرج عن الغرر. ضمن هذا الشرط يذكر مسائل: لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به. يعني إذا كانت المنفعة مجهولة لكن مع الجهل لا غرر، يعني أنا استأجرتها بأجرة المثل أو كما هي قيمتها الواقعية، وهذا يأتي لها بأمثلة. طارة الجهالة في المنفعة توجب الغرر، يعني أنا إذا استأجر الدار إلى شهر أو إلى شهرين، أنا لا أعلم الدار، قال أجرتك الدار ولم يقل شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا يوجب الغرر. أما لا، هناك بعض منافع الجهل بنفس المنفعة لا يوجب الغرر، ويأتي بأمثلة. إذا كان من هذا النوع لا تشترط العلم، يصح حتى لو كانت المجهولة. كما لو قال، كما في إجارة السيارة مثلا إلى مكة، يعني قال أنا أجرتك هذه السيارة لتذهب فيها إلى مكة، في الواقع هو وإن كان لا يعلم مقدار الطريق وتفاصيل الطريق كم سيمشي وإلى، فهذه ولكن هذا معروف عادة، الأجرة إلى مكة معروف كم يكون في مقابلها، فهذا الجهل لا يستلزم الغرر، لذلك يصح. لكن ليس في كل شيء، في خصوص المنافع التي الجهالة لا تضر بها، يعني لا تجب الغرر أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف، ولا بأس بالجهل بمقدارها، ولا بمقدار زمان السير، إذا كان لا يعلم متى سيتحرك، يعني اليوم أو غدا، أو قد يكون مقصوده شيء آخر، زمان السير يعني كم سيستغرق هذا الطريق، ثلاثة أيام، يومين، يوم واحد، هذا لا يضر باعتبار أن هذه المنفعة معلومة بوجه من الوجوه ترفع الغرر. أما لو افترض شخص قال للآخر أجرني السيارة لأذهب بها إلى محلات، مدينة محلات، وهو لا يعلم أين هي مدينة محلات، لا يعرف فيها، على بعد من قم 500 كيلومتر أو على بعد 50 كيلومتر، فتفرق فرق كبير، هذا يوجب الجهل. أما لا، مكة معروف يعني عادة، وإن كان لا يعلم تفصيلا هو مقدار المسافة. وفي غير ذلك، في غير ذلك أي في الجهالة التي توجب الغرر، في غير ذلك لابد من العلم بالمقدار، وهو إما بتقدير المدة، نقدر المدة مثل الدار، يقول مثلا أجرتك الدار لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، نحدد مدة الأجارة مثل سكن الدار سنة أو شهر، أو المساحة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، قال أجرني هذه الدابة للركوب، لكن سيعلم كم سيركب على هذه الدابة، يذهب إلى فرسخ، إلى فرسخين، إلى 10 كيلومترات، إلى 100 كيلومتر يركب هذه الدابة. وإما بتقدير موضوعها، موضوع ما وقع عليه الإجارة، موضوع الإجارة، استأجرته للخياطة، على ماذا سيقع الخياطة، ما هو موضوع الخياطة، قال الثوب، هذا الثوب، هذا القماش، تصنع لي منه ثوبا، أنا لا أعلم كم سيستغرق العمل، ولكن الموضوع معلوم، فهذا يرفع الغرر. وإما بتقدير موضوعه مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، يعني القماش معلوم على أي شيء سيقع هذه الخياطة. طبعا هذا من باب المثال، المهم أن الجهالة ترفع الغرر، هذه الجهالة لا توجب الغرر، ولا بد من تعيين الزمان في الأولين، في تأجير الدار وفي تأجير الدابة لا بد من تعيين الزمان، يعني متى تشرع هذه الإجارة، متى تبدأ هذه الإجارة. فإذا استأجر الدار للسكنة سنة والدابة للركوب فرسخا، من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، لابد أن نعلم متى تبدأ الإجارة، لأنه هذا لله دخل في الغرر. قد أنه أنا إذا استأجر الدار إلى سنة يبدأ من الآن إلى سنة، إجرتها تختلف، أنا إذا استأجر الدار يبدأ من بعد سنة إلى سنة، فهذا لابد من تعيين الزمان. قال إذا لم يعين بطلت الإجارة، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل. أما إذا نحن حددنا، لابد من تحديد زمن شروع الإجارة، يقول إلا إذا كان هناك قرينة على التحديد، قرين على التحديد. مثلا شخص كان مستعجل يريد يقول له أنا أغراضي في الشارع وأريد، فكان هناك قرين أنه يريدها من الآن، وإن لم يحددوا الزمن لكن هناك قرين أنه يريدها الآن. أو أطلقوا قال أجرني الدار إلى سنة، فيقول السيد الخوي هذا الأطلاق قرين على أنه تبدأ من الآن من وقوع العقد. الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان. يعني نحن في الخياطة لا يشترط أن يحدد كم يستغرق، لأني أنا عندما أستأجر كأنما الخياط صار أجيرا لي في الخياطة. فالأجير إذا هو الأجير يعمل لي، يعمل في البيت مثلا يقوم ببناء، فإذا كان العمل متقوم بالزمان لابد من تحديد الزمان. أما هذا العمل ليس متقوم بالزمان، متقوم بإنهاء العمل يعني بخياطة هذا الثوب، فلا يشترط في هذا النوع من الإجارة تحديد الزمن. يعني أنا استأجرته لخياطة ثوب، لا يشترط، يصح أن نحدد ولكن لا يشترط أن نحدد أريده خلال 3 أيام أو خلال يومين، لا يشترط في صحة الإجارة تحديد الزمان. نعم نعم، إذا كان الزمن له دخل في مقدار الإجارة فهذا يعتبر، لابد من تحديد الزمان. أظهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير، لأنه يفترض غير المتقوم ماليته بالزمان. الزمان لا تغير في مقدار في الأجرة، غير متقوم ماليته بالزمان، فيجب الاتيان بها متى طالب المستأجر. متى طالب المستأجر؟ عندما يطالبه بهذا الثوب لابد أن ينجز هذا. الثاني من الشروط، إذن الشرط الأول في العوضين أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر. الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه. أنا أجرته العبد ليعمل عنده ولكن هذا العبد هارب، أو أجرته الدابة ليركب ولكن هذه الدابة شاردة، لابد أن أنا أكون أستطيع أن أسلمه هذه العبد. أو أجرته الدار ليسكنها، أين هي الدار؟ هي في يد الحكومة، قد جعلوها سجنا، لا بد أن أستطيع أن أسلمه هذه العين ليستفيد منها. أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا تصح إجارة العبد الآبق وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى. العبد الآبق الهارب الفار، أبق هارب. فيقول حتى لو كان مع الإجارة ضميمة، كما صححوه في بعض، أنا بعت شيء مجهول المقدار مع شيء معلوم، في بعض الحالات صححوا العقد. أما هنا إذا كان العبد غير قادر على تسليمه وإن ضممت إليه شيء آخر لا تصح هذه الإشارة.
إليه
نعم،
إليه
إلى العبد، إلى يعني إلى إجارة العبد، وإن ضممت إليه إلى العبد ضميمة على الأقوى.
يعني إذا لم أستطيع أتي بالعبد لك قال بدل العبد،
لا أقول له أجرتك العبد افترضوا مع السيارة، فالعبد هارب، فهذه الإجارة لا تصح لأن مقدار هذه لهذا أحد جزئي الشيء المؤجر غير قادر على تسليمه. الثالث من شروط العوضين أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة. أنا أجرته هذه مثلا الحشرات أو هذه الطيور أو هناك أشياء لا ينفع فيها، فلابد أن تكون هذا الشيء مستأجر له منفعة. أو من الأمثلة التي أتون بها، أنا أجرته أرضا ليزرعها وهذه الأرض أصلا غير صالحة للزراعة، هذه الأرض غير صالحة، فهذه الإجارة باطلة. أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة، يعني غير صالحة للزراعة. للزراعة هذا متعلق بلا تصح وليس متعلق بلا ماء لها، يعني فلا يصح إجارة العين الأرض للزراعة التي لا ماء لها، هذا المقصود. يعني بالتالي لا يصح إجارة الأرض غير الصالحة للزراعة للزراعة. أما إذا أنا أجره الأرض ليجعلها مستودعا وإن كانت غير صالحة للزراعة فهذا لا بأس به، يستطيع أن يستفيد منها. الرابع أن تكون العين ما مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، مع بقائها. أما إذا كانت العين يمكن الانتفاع بها ولكن تزول، أنا أجرته رغيف الخبز للأكل، هذا إذا أكل رغيف ذهبت العين، لا أنا أجره الدار ليسكن فيها فيستفيد من المنفعة والعين تبقى. أجرته السيارة ليركبها، العين تبقى والمنفعة يستفيد من المنفعة. أما إذا أجرته الشموع في ليضيء فيها هذه الليلة، ولكن هذه الشموع تذوب العين، فهذه إجارة باطلة، لابد أن يقع عليها عقد بيع، أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مع بقائها، فلا تصح إجارة الخبز للأكل. الخامس، أن تكون المنفعة محللة، المنفعة له منفعة ويمكن تسليم المنفعة ويمكن أن تبقى العين مع، لكن هذه المنفعة محرمة. أجرته الدار ليحرس فيها الخمر، ليجعلها مستودعا للخمر، أو الدابة ليحمل عليها الخمر، أو الجارية لتغني له الغناء المحرم، فهذا كله أو شخص المطرب، هذا من أبرز، أم هذا الذي يذهب إلى حفلة ويغني ويأخذ الأجر، هذا الأجر باطل، لأن هذه منفعة محرمة لا يستحق في مقابلها مال. فلو أراد الشخص أن يأتي بهذا المغني ولا يعطيه أموال، يكون قد ارتكب إثما واحدا، لم يرتكب إثمين، أنه لم يعطيه الأموال لأنه لا يستحق شيء، هذه منفعة محرمة. إذا كانت الغناء إذا محرم لا يجوز، قالوا الغناء إذا محرم لا يجوز، قالوا بعض الأشياء غير المحرمة في ذاتها، اعتبر أنت دخلت في هذا السؤال، غير الأشياء التي غير محرمة في ذاتها تجوز للزوج، أما لغير الزوج لا تجوز، أما الأشياء التي في ذاتها محرمة لا يتصح لا للزوج ولا لغير الزوج. لا يستثنون الأغناء في الأعراس في ليلة الزفاف، ذاك له دليل خاص، غناء النساء في الأعراس، وإن لم يستلزم محذور آخر، إذا لم يستلزم محذور آخر هذا، لكن بعضهم يستثني الرقص، هذا قد اختلط عليك، لأنه في نفسه إذا كان في نفسه ليس محرم فهذا لا يكون حرام. إذا قلنا إذا كانت المنفعة محرمة فلا، ولا إجارة الجارية للغناء. طبعا هذه الجارية قصد بها الجارية سابقا عندهم جواري مغنيات، يعني أما هي له مغنية فيقوم بإجارتها يستفيد من منفعتها، وهذا نشط هذا الشيء وازدهر في العصر، عصر العباسيين ازدهر في عصرهم الغناء. السادس، تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، يعني هذه العين لها منفعة والمنفعتها محللة وكل شيء، لكن لا يستطيع خصوص المستأجر أن يستفاد من هذه العين، أتوا له بمثال قد يكون نادر، كأن استأجر الامرأة الحائض لتكنس المسجد فلا يستطيع أن يستفيد من هذه المنفعة، لأن هذه الامرأة لا يحق لها الدخول في المسجد، لا يحق لها الدخول في المسجد والبقاء في المسجد، فلذلك هذه الإجارة باطلة. نعم هذا قد يندرج، لذلك السيد السيستاني لم يذكره وبعض الفقهاء لم يذكروه هذا منفصلا، وإنما هذا باعتبار أتى في بعض الروايات جعلوه لوحده، أما هو يمكن أن يكون يمكن الانتفاع بالعين، هذا لا يمكن الانتفاع بالعين، لكن هنا قد يقال لا يمكن الانتفاع بالعين لكل أحد، أن الخبز إذا يؤكل لكل أحد لا يمكن الانتفاع بالعين، أما هنا لخصوص المستأجر لا، ولكن هو على كل حال هذا مصداق من لا يمكن الانتفاع بالعين. إذا آجر مال غيره، شخص آجر مال الغير، يعني بمعنى آخر عقد فضولي، فهذا العقد إذا جاء الرضا من صاحب العين من صاحب المال فلحقته الإجازة فصح هذه الإجارة وإلا بطل. إذا آجر مال غيره ليس مال نفسه توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك، وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولي، يعني إجازة من له السلطة على الإجازة، من له السلطة على الإجازة في أمواله، في أموال هذا السفيه هو الولي، ومن له السلطة في الذي أجرى العقد على مال غيره الذي له السلطة على الإجازة وصاحب المال. فإذا من له تشترط إجازة من له السلطة على الإجازة. وإذا كان مكرها هنا الكلام, إذا كان مكرها شخص أكره على الإجارة, أكره جاء ظالم وقال أريد أن أستأجر منك البيت شئت أم أبيت تحت التهديد وتحت الإكراه, فهنا هذه الإجارة باطلة إلا إذا تعقبتها الرضا بعد أن أجره البيت بعد ذلك راضية قال هذه إجارة لا بأس بها فتصح. هذا بخلاف الاضطرار. يفرقون لاحظوا في العقود بين الاضطرار والإكراه. الاضطرار لا ينافي صحة العقد, يعني إذا كان الشخص مضطر إلى بيع البيت هذا لا يعني أنه غير راضي. راضي يعني شخص مثلا عنده مرض شديد يحتاج إلى أموال فهو لا يريد أن يبيع البيت لكن اضطرارا باعه فهذا بيع صحيح. أما إذا شخص أجبره على بيع البيع ليس صحيح. والإجارة كذلك. قال وإذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه. هذا لا بداعي الإكراه بالضبط أنا ما عرفت ما مقصود السيد الخوئي. هو طبعا لا يغير هذه الكلمة لا تغير في المطلب شيء لكن الظاهر أن المقصود رضي عن اختيار, يعني لم يأتي شخص وقال له تحت التهديد لابد أن ترضى في البيع فقال رضيت. رضي تحت الإكراه بداعي الإكراه لا كان رضا عن اختيار, رضا عن اختيار. فهذا إن لم يكن رضا عن اختيار وعن ملء إرادة هذا البيع هذه الإجارة باطلة.
إذا رضي في ما بعد
نعم إذا رضى
يكون الأموال السابقة التي تعتبر حرام تكون حلال.
هذا يعني فيه بحث طويل يعني نفس هذا بهذا المقدار. هم أصلا قالوا إذا رضي هل يحتاج إلى عقد جديد نفس العقد السابق كالفضولي أو لا, وهل الرضا هو كاشف عن صحة العقد من البداية أو من الآن, ففيه خلاف وفيه كلام. على بناء على الكشف فهي تكون الإجارة صحيحة من البداية لأنه كما قال السيد الخوئي والسيد الخوئي هكذا يختار أنه نحن في العقد نحتاج إلى وقوع العقد صيغة العقد الإجارة ونحتاج إلى الرضا ولكن لا يوجد دليل على تقارنهما معا. فإن حتى وإن تأخر الرضا فيكشف عن صحة هذا العقد منذ وقوعه. فإذا كان هذا هو المبنى فيكون الأجرة منذ البداية صحيحة. إذا آجر السفيه نفسه لعمل لم يؤاجر أمواله. السفيه سفيه في أن يتاجر ويبيع ويشتري لكن ليس سفيه في أن يعمل, يستطيع أن يعمل يحمل ويحفر فآجر نفسه فهذه الإجارة صحيحة. هذه الإجارة صحيحة لأنه قالوا السفيه محجور عن التصرف في أمواله وليست عن تصرف في نفسه. إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة والأحوط الاستئذان من الولي. لما هنا هذا احتياط استحبابي قد يكون منشأه من باب أن صحيح هذا تصرف في نفسه ولكن هذا يستلزم مالا لأنه سيستلزم يعني قد يؤجر نفسه بأقل من الأجر المعروف وإن كان تصرف في نفسه لكن هذا التصرف يستلزم مالا. لذلك هذا الأحوط السحباب قد يكون من هذه الجهة وقد يكون رعاية لبعض الأدلة الضعيفة أو لبعض الفتاوى الموجودة في المقام. طبعا ملكا له لا كلام طبعا لا يستطيع أن يتصرف في الأجرة. يؤجر نفسه ويستلم الأجرة لكن لا يستطيع أن يتصرف فيها إلا بإذن الولي.
الدماغ السفه يعني ما هي
الأسباب؟ السفه هو يعني في بعض الناس لم يبلغ إلى حد لأن نحن بالتالي البالغ الشخص هذا غالبا قد يكون قريب البلوغ وقد يكون لا شخص كبير بس يعني بعد البلوغ. يعني إذا افترض شخص بلغ في 14 سنة أو 15 سنة فقد يكون أقل لأن البلوغ له علامات أحدها الاحتلام. فافترض شخص قبل أن يبلغ 15 سنة حتى 13 سنة بلغ ولكن هذا يعتبر طفل ليس عنده صلاحية أن يبيع ويشتري ويتصرف في أمواله. فهذا السبب من هذه الجهة. نعم قد يضيع أمواله يعني يبيع بأقل ويشتري بكثير ويتاجر في أموال وخصوص في الأموال الخطيرة يعني يبيع عنده بيوت وعنده أملاك وهذا من هذه. ولا قد يكون شخص كبير بالسن ولكن هو عقله فيه نقص في شيء لا يحسن التصرف. هناك بعض الناس لا يحسن، لا يحسن أن يتصرف في أمواله، فهذا يحجر على التصرف في أمواله. يعني السفه حالة تكوينية ليست حالة شرعية. السفه حالة تكوينية. الفلس حالة شرعية. الفلس سببه شرعي، أن الغرماء اشتكوا على هذا الشخص أن لا، فهو حجر عليه من ناحية شرعية. أما السفه حالة تكوينية. إذا استأجر دابة للحمل، استأجر الدابة ليحمل عليها مثلا الحنطة الخضروات إلى السوق، فلا بد من تعيين الحمل، ماذا يحمل، يعني كم يحمل عليها، يحمل 100 كيلو 200 كيلو، أن تختلف الإجارة. أنت استأجرت سيارة في هذا الزمان، لأنه الأمثلة كلها كانت على الدواب، أما هذا الزمان استأجرت الشخص سيارة، لكن تحدد الحمل هو 10 طن 5 طن 20 طن، يختلف حسب الوزن.
يعني مسألة ابتدائية وما حتطبقها.
نعم نعم.
يجي السيارة ويخلي عليها اليمين.
طبعا هذا إذا يعني كل هذا الكلام، كل هذا الكلام إذا صار خلاف، أما إذا كان هناك رضا أو كان بمعنى آخر ليست إجارة، ما يقع كثير ليس إجارة، جعالة، تقول له أنت انقل لي هذه الأحمال وأعطيك كذا، هذا سيأتي معنا، عادة يكون جعالة لا يكون إجارة. أما إذا عقد إجارة فهذا يكون جعالة ويستحق المال، لكن ليس لا تنطبق عليه قوانين باب الإجارة. إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل، وإذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب، هل يركب عليه 2-3 شخص طفل أم شخص ثقيل. يقول لكن لا، إذا كانت هذا تؤثر، سيأتي ويقول إذا كان هذا يؤثر في العرف في اختلاف الأجرة. قال وإذا استأجر دابة لحرث جريب ليحرس الأرض، جريب مقدار من الأرض له مساحة معينة، لا أدري، لحرث جريب من الأرض فلا بد من تعيين الأرض، هل هي صلبة، هل هي أرض صخرية فيها رملية، فلا بد من تعيين الأرض. نعم ها هنا يستدرك، يقول إذا كان اختلاف الراكب أنه صغير أو كبير، أو الحمل، أنا أستأجر الدابة للحمل وهذه الدابة عادة تحمل عليها 100 كيلو أو 150 أو في حدود العرف، لا إشكال على تختلف. فإذا كان اختلاف الراكب أو الحمل، الحمل أو الأرض التي تحرس لا يوجب اختلافا في المالية عند العرف، لم يجب التعيين، لا يجب. أما إذا كان يوجب اختلاف في المالية يجب التعيين. هذه مسألة الآتية فيها كلام طويل عند الفقهاء، ولكن نحن فقط نشير إليه، لسنا بحاجة إلى الدخول في تفاصيله. إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت، هذا ليس فيه كلام، لأن هذا لجهالة، هناك ترديد في مقدار الإجارة، فهذه بطلت، شهر أو شهرين مردد، نفس المنفع مردد غير معلوم مجهول، هذا بطلت. وإذا قال آجرتك كل شهر، هذا محل ابتلاء شديد. وإذا قال آجرتك الدار كل شهر بدرهم، كل شهر بدرهم، صح في الشهر الأول وبطل في الباقي، لماذا؟ طبعا هذا فيه كلام طويل، في عندهم بعضهم من قال صح مطلقا، وبعضهم من قال بطل مطلقا، وبعضهم من قال فصل، والسيد الخوئي وبعض الفقهاء قال يصح في الشهر الأول ويبطل في باقي الأشهر، لأن قلنا نحن اشترطنا في الإجارة أن يكون كل من العوضين معلوم، فعندما قال أجرتك كل شهر بدرهم كم شهر غير معلوم، يعني هذا قد يسكن شهر قد يكون، نعم لو
شهر.
نعم، فالمتيقن والمعلوم شهر، فهذا يصح، هذا يصح ومحدد، والأجرة معلومة لهذا الشهر وهي مثلا درهم، أما المنفعة كل المنفعة غير معلومة، وكل الأجرة غير معلومة، لذلك بطل في باقي الشهور، بطل في باقي. نعم لو قال أجرتك سنة كل شهر بدرهم، هذا صحيح، لو قال أجرتك الدار لسنة تحددت كل شهر بأجرة، يقول بدرهم، يقول سيخوئي هذا في الواقع كأنما قال أجرتك بإثنى عشر درهم، بإثنى عشر، فكأنما هناك صار عدة عقود، أنه في كل شهر بشهره جعلوا له أجرة وحددوا الإجارة إلى سنة. التخريج لا تخريجين، لا تخريجين. إما إذا كان هذا يفهم منه جعالة، جعالة يفهم منه جعالة، يعني أنت كلما استفدت من المنفعة لشهر، أنا عفوا بالعكس، كلما أنا استفدت من هذه المنفعة لمدة شهر أعطيك جعلا درهم، أو أنت أبحت لي التصرف. إذا كانت إباحة التصرف أيضا، فإذا كانت إباحة التصرف أو جعالة تصح، ولكن لا يأتي عليها شروط الإجارة، لا يأتي عليها شروط الإجارة.
يعني بطلت الإجارة.
نعم بطلت الإجارة.
أما الأموال تنتقل.
نعم يعني الأموال، لأنه بالتالي إذا كان الطرفين راضين كل واحد يتصرف في أموال الآخر، لا أقل لا أقل هناك رضا بالتصرف، رضا بالتصرف، يعني لا يكون هناك حرمة وإثم. إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت، وإذا قال آجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الأول وبطل في غيره، قلنا لأن مدة الإجارة ومدة الأجرة غير معلومة. وكذا إذا قال نفس الكلام، إذا قال، بعضهم فرق أيضا بين التعبيرين، لكن إذا قال آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، آجرتك شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه، يعني إذا سكنت شهرين فبدرهمين، وإذا ثلاثة في ثلاثة، وهكذا نفس الكلام، صح في الأول وبطل في الباقي. هذا إذا كان بعنوان الإجارة، التفت، إذا كان بعنوان الإجارة. أما إذا كان بعنوان الجعالة، بأن تجعل أنت المستأجر أن تجعل المنفعة لمن يعطي درهما، المؤجر يجعل المنفعة لمن يعطي درهما، أو كان فقط ننتهي المسألة، أو كان من قبيل الإباحة بالعوض، أنا أبحت منفعة هذه الدار لك في كل شهر بشرط أن تعطيني مقابل كل شهر درهم، إذا كان بعنوان إباحة المنفعة بعوض لمن يعطيه فلا بأس، لكن لا تكون إجارة. نعم إذا عندك.
بس ليش نرك إذا قال فإن زدت فبحسب، تعين تقريبا كان يتطحن في تعين، لماذا لا يصح؟
لا إذا زدت، إذا زدت كم تزيد أنت غير معلوم، قد تسكن ثلاثة أشهر، قد تسكن أربعة أشهر، مدة الإجارة غير معلومة، المنفع منفعة الدار لكم شهر غير معلومة، الشهر متيقن، شهر متيقن. أما أنا قد أسكن ثلاثة أشهر، قد أسكن أربعة، قد أسكن،
قد يكون مقصود بأن فرح حسابي بعدين حاسب،
لهذا أصلا يصبح هذا باطل، لأنه الأجرة غير معينة، لا فبحسابي يعني بحساب هذا الشهر، فبحساب هذا الشهر، فيأتي نفس الكلام، يأتي نفس الكلام، أن مدة الإجارة غير معلومة لجهالة مدة الإجارة. إذا قال إن خط هذا الثوب بدرز فلك درهم، وإن خطه بدرزين فلك درهمان، أو على ما يعبر السيد الإمام رحمة الله عليه أنه بخياطة فارسية أو عربية، كأنما الخياطة العربية بدرزين والفارسية بدرز واحد، أو العكس حتى لا أظلم. فالدرز هو تعرفون هو يقوم بالخياطة صف واحد، يعني يجعل قطعتي الثوب يقوم بدرزها درزة واحدة، وأخرى يكون صفين من الخيوط. نعم ماذا درز ودرزين، يقال درز. يعني إذا كان، إذا كان درزين أين يكون ال... يعني صفين من الخيوط، صفين من هذا درز وبجانبه درز آخر، عادة ليكون في المناطق الضعيفة أو حتى تكون الخياطة متينة، يعني صفين من الخيوط. إذا قال أجرت، إذا قال إن خط هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطه بدرزين فلك درهمان، فإذا هو استأجره على خياطة الثوب لكن جعل شرطا، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر، الظاهر هذا جعالة، يعني إن أنت قمت بهذا العمل على هذا النحو فلك درهم، وإن قمت به أتممت على هذا النحو فلك درهمان، لأن الجعالة هي من، هي يقول من عمل لهذا العمل يستحق درهما، فإذا أنجز هذا العمل يستحق، هذه هي الجعالة. وفي أصل الجعالة أصلا ليست عقدا، لا تحتاج إلى قبول، من يأتي بالعمل يستحق الجعالة، من يأتي بالعمل يستحق الجعالة. نعم. إن خط هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطه بدرزين فلك درهم، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح، وإن قصد الإيجار بطل، لأن بالتالي لم يعلم أنه في الإيجار لابد من معلومية المنفعة ومعلومية الأجرة. وهنا المنفعة ما هي؟ هل هي خياطة بدرزين أو خياطة بدرز غير معلومة، والأجرة غير معلومة؟ فإذا إجارة بطلت وجعالة صحت. وكذا إذا قال إن خطه هذا اليوم فلك درهم وإن خطه غدا فلك نصف درهم، فإذا إن كانت جعالة صح وإن كانت أجرة بطل. يقول والفرق، يبين الفرق بين الإجارة والجعالة، أن في الإجارة، في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، عندما استأجرتك الآن أنت صارت ذمتك مشغولة بالعمل، فإذا لابد أن يتابع شيء، وإذا كان ذمتك مشغولة بشيء لابد أن يعلم هذا الشيء ما هو. في الإجارة بمجرد العقد أنت تستحق الأجرة، بمجرد العقد أنت تستحق الأجرة وأنا أستحق المنفعة، فلابد أن من تعيين هذه الأجرة والمنفعة. أما وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض الأجرة، ولأجل ذلك صارت عقدا، صارت عقدا لأنه أنت تستحق شيء وأنا أستحق شيء، هناك طرفين. وليس ذلك في الجعالة، فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض في الجعالة، في الجعالة أنا الذي قلت لك إن خط لي هذا الدرز بثوب درزين فلك درهمين، اشتغال ذمتي بالعوض، بالعوض ليس من الآن ولكن بعد انتهاء العمل، فمن الآن ليس شيء ثابت في ذمتي. اشتغال ذمة المالك للثوب بالعوض في الجعالة يكون بعد عمل العامل، من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، وبالعامل لا تكون ذمته. يعني أنت إذا جعالة قلت لك إن خط لي بدرزين فلك درهمين وكانت جعالة، أنت ذمتك غير مشغولة بشيء، إن عملت تستحق، يعني إن عملت تستحق، وإن لم تعمل أنا لا أطالبك بالعمل لأنه لم يكن يقوم بيني وبينك عقد، من دون اشتغال ذمة العامل بالعمل أبدا. ولأجل ذلك صارت إيقاعا، يعني في الأجرة تحت ذمتي اشتغلت وذمتك اشتغلت، هناك طرفين. أما في نعم أما في الجعالة هناك طرف واحد، أنا التزمت في ذمتي شيء لمن قام بهذا العمل، ذاك الشخص لم يلتزم بشيء، إذا قام بهذا العمل يأخذ هذا العوض. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، أحسن الله.